بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي الرمضاني المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم واسم زملائي أرحب بفضيلته، حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، حيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون لقاء نافع.
اللهم آمين آمين. ونسعد بتواصلكم مشاهدينا الكرام على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، أستأذنك بأن نبدأ بعرض الأسئلة. هنا أحد الإخوة يسأل الشيخ عن انتظار الفرج، الأخ سليمان الهمشي يقول: ما حكم انتظار الفرج كأن يكون الشخص مثلا مدينا أو يكون يتعرض لإيذاء من أحد، هل لانتظاره يا شيخ مثلا أجر وثواب من الله؟
الانتظار هو صحيح. أولا الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الانتظار صبر، والصبر يجر عليه الإنسان، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. والفرج يتعلق بالقدر، لأنه انتظار انكشاف غمة أو زوال ملمة أو ما أشبه ذلك، وهذا نوع من العمل الصالح الذي يجر عليه الإنسان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، والله جل في علاه يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر. والضراء قد تمتد، وينتظر الإنسان فرج الله فيها وكشفه لما نزل به، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. فانتظار الفرج هو مما يجر على الإنسان، لكن الانتظار ليس عملا سلبيا، هو عمل إيجابي سواء كان قلبيا أو بدنيا. أما بدنيا وحركيا ببذل الجهد في إزالة المصيبة ورفعها، ودعاء الله عز وجل بتعجيل فرجها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأما القلب فهو حسن الظن بالله تعالى، وأمل الخير منه، وتذكر أجره واحتساب ما يصيبه عنده، كل هذا مما يندرج في انتظار الفرج الإيجابي، وليس انتظار فرج سلبي بمعنى أن يعطل كل الأسباب ويقول: سيأتي الله تعالى بما أشاء، بما أحب، ويكشف عني ما أكره.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. بشرى، السؤال هنا: أعاني من حصى الكلى واختلال في وظيفة الكلية اليمنى، ورغم المشقة والألم أصوم، هل علي إثم بصيامي؟
إذا كان هذا يزيد من المرض،
نعم،
زيادة تلحقها عطب في بدنها، فلا يجوز لها الصيام. الصيام في هذا الحال محرم لما يترتب عليه من ضرر وإفساد لبعض أجزاء البدن، لأن الكلية إذا كانت مصابة وتحتاج إلى سوائل كثيرة وحبس عنها بالصيام، كان ذلك من أسباب تلفها. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالواجب عليها أن تفطر وتحتسب الأجر عند الله تعالى في هذا. وإذا جاءت الأيام القصيرة في الشتاء صامت، إن كان ذلك لا يضرها، حسب ما يفيد الأطباء.
أحسن الله إليكم. الأخ نايف يقول: من كان لديه راتب لا يكفيه، هل يأخذ من الزكاة؟ وما الضابط في الكفاية؟
الكفاية هي أن يبلغ الحد الذي يغتني به عن الناس في الحوائج الأساسية، هذه الكفاية، وليس في الحوائج التكميلية، لأنه أحيانا يتوسع الناس، لا سيما في عصر المظاهر، الناس تتشابه أحوالهم، فلا تميز بين لباس الغني والفقير ومركب الغني والفقير. في كثير من الأحيان بعض الفقراء والضعفاء يعني يلحقون أنفسهم في أحوالهم بالأغنياء من طريق تحمل ما لا ينبغي تحمله من الديون وفتح الباب على مصلحة، أو من طريق أخذ الزكوات، بعضهم يأخذ الزكاة ويركب أحسن مركب ويلبس أحسن ملبس. هذا ليس صحيحا. الزكاة تدفع لرفع المسكنة والفقر، وليس لأن يكون الإنسان غنيا غنى يلحقه بمصاف الأغنياء في مراكبهم وملابسهم ومعاشهم. لا، هذا ليس مقصودا. وبالتالي الكفاية هي أن يخرج عن حد المسكنة، وهي الحاجة. نعم. في الأمور الأساسية من المأكل والمشرب والمسكن وما أشبه ذلك من الحواجز الرئيسة.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. من الأسئلة هنا يا شيخ الأخرى،
أما كله راتب، الراتب لا يلزم منه الغنى. قد يكون عنده راتب ولكن عليه أول، قد يكون الراتب ضعيفا لا يكفيه، وقد يكون الراتب جيدا لكن لا يفي بمتطلباته الأساسية. أعود وأقول الأساسية وليس المتطلبات التكميلية.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخت منى هنا تقول أحيانا أشعر بضيق من نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبشيخنا أيضا صاحب الفضيلة. أعود للأسئلة، هنا أحد الإخوة وهو من المبتعثين للدراسة يقول بأن وقت الصيام في كندا يصل إلى 18 ساعة، الحرارة شديدة، كثير من المبتعثين يفطرون بسبب عدم قدرتهم على الصيام، هل يجوز فعلهم وهل يدخلون في حكم المسافرين لأن إقامتهم للدراسة؟
الحمد لله رب العالمين. ما يتعلق بالمبتعثين والمقيمون في ما يتعلق بالمبتعثين والمقيمين في الخارج للدراسة، مسألة هل هم مسافرون أو لا، العلماء في ذلك قولان. جمهور العلماء على أنهم لا يأخذون حكم المسافرين بل هم أهل إقامة، وعلى هذا فإنهم يعاملون الصوم معاملة المقيمين، يجب عليهم أن يصوموا ولا يجوز لهم إلا بعذر، إما من مرض أو سفر، وإذا كان هناك مشقة خارجة عن المألوف لا تطيقها الأبدان في الأوقات التي في الأماكن التي يمتد الصوم فيها امتدادا طويلا، فهنا يرجع إلى مسألة العذر، هل هذا عذر أو ليس عذرا. إذا كان لا يطيقون فلا يجب عليهم، يقضونه في أيام أخرى إذا يلحقون بالمريض والمسافر. إذا كان هذا شيء لا يطاق مثل صيام 23 ساعة 24 ساعة 21 ساعة 20 ساعة، أيضا بعض من يصوم هذه المدة قد الأبدان تختلف، قد يقوى عليه بعض الناس ولا يقوى عليه آخرون. فإذا كان هناك عدم قدرة وهم مقيمون فالشريعة كلها إنما تجب بالاستطاعة، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كانوا مسافرين على القول بأنهم مسافرون فهنا لا إشكال، يفطرون ويقضون في أيام أخر لأنهم مشمولون بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنهم مسافرون، وبالتالي لهم الفطر ويقضون في أيام أخر.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا يقول إذا أخرجت صدقة عن نفسي وعن المسلمين هل يكون ثوابها كما لو أخرجت عن نفسي؟
لا، بالتأكيد ثوابها ليس كما لو كانت خاصة بك، فإن هبة الأجر لغيرك ينقصه في حقك من حيث أجر العمل نفسه. نعم. أما أجر الإحسان فقد يأخذ الإنسان بهذا أجر أنه أحسن إلى غيره بإيصال خير إليه، لكن ليس ذلك أجر العمل. مثلا أنا اعتمرت ووهبت هذه العمرة لشخص، أنا ليس لي أجر العمرة، العمرة لمن نويت له، لمن وهب أجرها له، لكن الذي لي هو أجر الإحسان إذا كان هذا على وجه التبرع وعلى وجه الإحسان إلى الغير. هذا المثال يوضح أن من أهدى عمله أو أجر عمله إلى غيره فله أجر الإحسان لا أجر ذلك العمل. ومثله لو شرك مما يقبل التشريك العمل معه في عمله، فإنه يكون بهذا قد نقص من أجر ذلك العمل الذي أهداه بقدر ما من أشرك. أنا أوصي إخواني بأن يجتهدوا في العمل لأنفسهم، هذا هو الأصل، أن يعمل الإنسان لنفسه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. وإذا أردت أن تنفع غيرك من إخوانك فخير ما توصله إليهم الدعاء، وإذا كان هناك يعني إبراء ذمم من حقوق واجبة فهذا أيضا من العمل الصالح.
أحسن الله إليكم الشيخ. انتقل اتصالات الأخت إلهام من الجزائر، تفضل أخت إلهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
يا شيخ أنا أعاني من حيض غير منتظم، فهي تأتيني بمدة أسبوع، أنا أعاني من حيض غير منتظم، هي تأتيني بمدة أسبوع ثم تنقطع لمدة.
طيب، وانقطع اتصالها. الأخت هدى من العراق، تفضل أختي هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أكو آية من الآيات محيرتني يعني بالنسبة لي. يوم ندعو كل إناس بإمامه، من إمامه؟ وثانيا أنا أم شهيد، بالنسبة لي يعني ظليت أسبوع ما أنام، وبعدين كتبوا لي الأطباء حبوب منومة يعني أبلعها، ومن أبلعها أخاف يعني رب العالمين يحاسبني عليها إذا ما أبلعها ما أنام للصبح يعني. وشكرا.
لحظة يا أم، يا أختي هدى، أنت تقولين يعني السؤال تحديدا فيما لو لم تأخذي هذه الحبوب، تقولين هل أنا آثمة مثلا؟
أي آثمة.
إذا ما أكلت هذا العلاج وأخذت
الحبوب ما أقدر أنام نهائيا.
أنت لا تستطيع النوم إلا بها؟
يعني أقرأ قرآن وأصلي وأتعبد وما نام.
أها، ولكن لو أخذتيها أم يا هدى، لو أخذت هذه الحبوب ممكن أن تنامين مثلا، تنامين عن صلاة الفجر ويمتد النوم؟
لا لا، أقعد على صلاة الفجر، لا أقعد.
طيب ما المشكلة يا هدى؟ الإشكال في ماذا؟
بس أخاف من رب العالمين، أخاف من رب العالمين يحاسبني.
أها، إذا لم تأخذيها. طيب شكرا لك يا أختي هدى. الأخ أشرف من مصر، تفضل أخي أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
انا مقيم في مكه.
نعم.
لما اريد اعمل عمره بغتسل في بيتي.
نعم.
وبلبس الاحرام، اصلي ركعتين، انوي العمره.
نعم.
وبعدين اركب السياره بروح لحد الحرم.
نعم.
من ناحيه عرفات، ما بنزلش من السياره بره حد الحرم، بعيد النيه من تاني، وبعدين اتجه لمسجد الحرام واسوي العمره. هل هذه الطريقة صحيحة؟
يعني أنت تخرج خارج حدود الحرم.
أيوة.
ثم تنوي ثم تعود مرة أخرى.
أيوة.
خارج حدود الحرم قلت أين؟
أنا مقيم في العوادي، فالأقرب لي عند عرفات.
طيب طيب، واضح، تسمع الإجابة أخي أشرف، شكرا لك. طيب شيخ الأخ بلال من العراق، تفضل أخي بلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أنا إذا أقم الشيخ الله يجزيه خير.
وإياك. طيب تواصل مع الإخوة في الكنترول ويزودونك برقم الشيخ أخي بلال، شكرا لك بلال. طيب معنا اتصال. طيب شيخ، الأخت هدى من العراق سألت عن قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تقول ماذا يقصد بإمامهم؟
المقصود بقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم، فالإمام هو الكتاب، كما قال تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. يشهد لهذا المعنى تتمة الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، فذكر الله تعالى انقسام الناس في إتيان، فمن أوتي كتابه بيمين فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون شيئا. وهذا يدل على أن الإمام هنا في هذا السياق المراد به الكتاب. قال جماعة من المفسرون، قال جماعة من المفسرين يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بنبيهم، فيقال يا متبعي محمد، يا متبعي إبراهيم، يا متبعي عيسى. وقيل، وهذا القول الثالث في معنى إمامهم، بأعمالهم، يوم ندعو كل أناس بأعمالهم بإمامهم، الإمام هو العمل، فإنه هو الذي يقود الإنسان، فيقال فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل الصلاة فيدعون من باب الصلاة، وأما أهل الصيام فيدعون من باب الصيام، فيدعى كل قوم بأعمالهم. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم من سياق الآية أن الدعاء هو الإمام هنا هو الكتاب لدلالة الآية
أحسن
حيث ذكر دعاء فمن أوتي كتابه بيمينه ذكر الكتاب بعد ذلك يكون المعنى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتابهم والكتاب هنا وكتاب الأعمال دواوين الأعمال فيدعى كل واحد بكتابه فأهل اليمين يأخذون كتبهم بإيمانهم وأهل الشمال يأخذون كتبهم بشمائلهم نعوذ بالله من الخذلان
اللهم أمين. سؤالها الثاني حسب ما فهمت شيخ هي تقول بأن ابنها توفي رحمه الله وبعده أصبحت لا تنام فصرف لها الطبيب أقراصا أو حبوبا منومة تقول فيما لو لم تأخذها هل هي آثمة؟
العلاج أحوال
نعم.
منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مكروه منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم فهو على درجة تجري فيه الأحكام فإذا كان تركه يفضي إلى هلاك يكون علاجه واجبا هنا
نعم
إذا كان تركه يفضي إلى هلاك وهو محقق النفع أو غالب الظن نفعه غالب الظن نفعه غالب فهنا يجب أخذه أما إذا كان دون ذلك فتأخذ فيه المراتب الأخرى فإذا كانت تتهلك بتركه وهو محقق النفع فيجب عليها أن تأخذه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء وأسأل الله أن يجبرها وأن يبرد خاطرها وأن يخلف عليها خيرا والحمد لله إذا كان مات ميتة حميدة فالإنسان يفرح الموت كلنا يعني في طريق إليه سائرون إنما الشأن في كيف يموت الإنسان نسأل الله حسن الخاتمة وأن يجعل مآلنا إلى خير
اللهم آمين. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أشرف من مصر هو مقيم في مكة المكرمة يقول إذا أردت العمرة فإني أغتسل في بيتي وأصلي ركعتين وأنوي العمرة ثم أذهب إلى خارج حدود الحرم جهة عرفات يقول ثم أعود مرة أخرى إلى الحرم ويأتي بعمرته فعله هذا صحيح
شيء. صحيح ما في مشكلة
نعم
يعني هو لا يلزم أن يكون الاستعداد للعمرة خارج الحرم
نعم
يصلح أن يستعد وتهيأ صلاة ركعتين ما لها معنى
نعم
لأن الصلاة حتى لو قلنا بأنه للإحرام ركعتين ليس هذا محلها المهم أنه يتجهز ثم يذهب إلى خارج الحرم
نعم.
فإن وافق صلاة صلى مثل يعني جاء إلى خارج الحرم وقت صلاة العصر وصلى العصر يلبي بعد الصلاة أما إذا لم يكن صلاة فليس الإحرام صلاة تخصه بمعنى أنه يخرج وإذا أتى إلى خارج الحرم يقول لبيك عمره ويدخل
أحسن الله إليكم. غفران هنا سؤال حول هل يجوز أن أصلي صلاة التراويح بنية انفرادية وليس جماعة بأن أشغل التلفاز وأقتدي بالإمام ركوعا وسجودا وأكون حاملة ومتابعة له في بالمصحف
هذا اهتمام
نعم.
ما الاهتمام إلا أن يفعل كما فعل الإمام
نعم.
إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا اهتمام حتى لو قالت لم أنوي لكن كونها تقف مدة طويلة تستمع القرآن ولقراءة غيرها في صلاتها
نعم.
محل تأمل هذا نوع من يعني على كل حال أوصيها بأن تقرأ بنفسها وتصلي لنفسها ولا تتابع بهذه الطريقة
نعم أحسن الله إليكم الشيخ. أعود للاتصالات الأخ محمد من السودان تفضل أخي محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله حياك الله محمد
كيف صحك
الله حياك
السؤال عندنا اثنين سؤال
تفضل السؤال الأول
السؤال الأول حكم الدعاء بعد الصلوات الخمسة
حكم
الدعاء بعد الصلوات الخمسة
الدعاء بعد الصلوات الخمس طيب والسؤال الثاني
السؤال الثاني ما حكم من صلى في مسجد يدفن فيه شخص للشيوخ
من صلى في مسجد
يدفن فيه شخص من الشيوخ
معلش أعد محمد مرة ثانية حكم من صلى في مسجد
المسجد يدفن فيه
يدفن.
شخص
يعني فيه قبر
خلف المسجد في سور المسجد يدفن الشخص
فيه قبر
فيه قبر
طيب شكرا لك أخي محمد الأخت إلهام من السعودية تفضلي إلهام
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ أخي يعمل في شركة في أحد الشركات
نعم.
وسائل لتوظيفي في هذه الشركة بأخذ اسمي مقابل جزء من الراتب في البداية كان أخي يجلب لي بعض الأوراق الخاصة بالشركة لأقوم بالعمل عليها كتدوين أسماء الموظفين وما إلى ذلك.
نعم.
ولكن بعد ذلك توقف هذا العمل، ولكن ما زال ينزل مال على حسابي لأن اسمي ما زال موجودة عندهم.
نعم.
السؤال، ما الحكم في مثل هذا العمل؟ علما قبل أنا أتوظف سأل أخي أحد المشايخ فأجابه أنه ليس في الأمر شيء، لأني قمت بعض الأعمال، لكن أود التأكد أكثر حتى لا أقع في المحظور. فما طيب. حكم المال الذي اكتسبته، هل هو حلال وجائز؟ فما طيب. حكم المال الذي ما حكم المال الذي قبضته وما زال معي بعض المال؟ فما طيب. حكم المال الذي انتفعت به؟
واضح أختي إلهام، تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أختي إلهام. الأخت أم إسماعيل من إسبانيا، تفضل يا أم إسماعيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم إسماعيل.
ألو،
تفضلي أم إسماعيل، أسمعك أنت على الهواء، تفضلي، ما السؤال؟
ألو
أم إسماعيل، لو تكرمتي اسمعينا عن طريق الهاتف، تفضلي.
أم إسماعيل من إسبانيا، لدي سؤال. أنا أحضر في شركة صاحبها هو مشرك، في وقت صلاة العصر أكون دائما واقفة ولا يتركنا لأداء صلاة العصر، وأنا أقوم واقفة أصلي ركعتين، هل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني، ابني لديه 9 سنين وستة أشهر.
نعم.
يقوم بالصلاة ولكن أثناء التشهد يرفع السبابة ولا يستطيع بنطق هذه الشهادة لأن كلمات بالنسبة له صعبة، ففي نظركم هل هذه الصلاة مقبولة وما هو الحل؟ جزاكم الله خير.
يا أم إسماعيل، لماذا صعبة؟ يعني هو لا يستطيع، لا يحسن، فقد الاتصال، يبدو لا يحسن عربية. الأخ مصطفى من المغرب، تفضل أخي مصطفى. أخي مصطفى. الأخ أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام، حياك الله أخي أحمد.
ربنا يخليك يا فندم. صراحة فضلك حبيت أفضل حضرتك على حاجة. أنا دلوقتي الشغل بتاعي شغل ميداني، يعني ببقى في الحر مثلا من الساعة 6 للساعة 12، وأنا الأملاح عندي عالية، في الأيام العادية بشرب كمية كبيرة جدا من المية، تمام؟
نعم.
ففي رمضان بصراحة ما بقدرش أقاوم العطش، يعني لأن أنا الشغل بتاعي كده بنسبة 99% شغل ميداني زي ما قلت لحضرتك.
نعم.
فحبيت أعرف من حضرتك مثلا، هل مثلا أنا وحتى مش هعرف أعمل قضاء بعد رمضان، لان انا في الايام العاديه شغلي 13 ساعه و12 ساعه وفي الحر يعني 12 ساعه في الحر و6 ساعات في الحر في رمضان.
يعني انت تقول هل يجوز ان تفطر ام لا؟
هل يجوز ان افطر او لا؟ طبعا مع العلم ان انا برضه زي ما قلت لحضرتك ان الاملاح عندي عاليه جدا ولازم طيب. بشرب كميه كبيره من المياه كل يوم. ده سؤال. فعاد
يعني مريض اخي احمد
مريض اخي احمد
انت هو مريض يا شيخ بالاملاح، لكن ما تستطيع ان يكون العمل في فتره مسائيه مثلا؟ ما في مجال؟
احنا اصلا الشغل عندنا متقسم ورديه نهاريه ورديه ليليه. انا حضرتك انا شغلي مهندس، انا مهندس مدني، تمام؟ فالشغل في الموقع بقى لازم طول الوقت موجود في الموقع بس مستمره.
طيب. والسؤال الثاني اخي
السؤال
احمد،
الثاني لو انا مثلا قاعد في المسجد وبقرا قران والاذان اذن،
نعم،
اقطع القراءه واردد ورا الاذان ولا استكمل القراءه؟
طيب واضح، شكرا لك.
السؤال بعد اذن حضرتك بس يعني
يلا، هو الاخير تفضل، ما السؤال؟
الله فندم، حضرتك اسال حضرتك عن تاخير مثلا الانجاب، مش منعه، تاخيره بس.
نعم.
انا مثلا لسه في بدايه حياتي، فحبيت استفسر من حضرتك مثلا لو اجلت سنه او سنتين بغلط بس ان الواحد يقف على رجليه، هل هذا مباح ولا حرام؟
تنظيم يعني
ايه؟
تنظيم
يعني اخر بس موضوع الانجاب شويه يعني.
طيب واضح، شكرا لك اخي احمد. طيب شيخ، الأخ محمد من السودان سأل عن الدعاء بعد الصلوات الخمس، حكم الدعاء، يعني يرفع يديه ويدعو مثلا أو ما يرفع يديه يدعو؟
الأصل في الدعاء دبر الصلوات أنه من مواطن الإجابة، لكن نعم. اختلف العلماء في هذا الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء في دبر الصلوات، كما في حديث معاذ أنه قال له يا معاذ إني لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ ظاهر السنة أنه قبل السلام، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام أنه كان يأتي بأذكار محددة من الاستغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن موطن الدعاء، موطن الإجابة في الدعاء في دبر الصلاة إنما هو قبل أن يسلم. يدل لذلك حديث عبد الله بن مسعود أنه لما علمه التشهد قال صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. معلوم أن الدعاء في الصلاة أقرب إلى الإجابة منه في غيرها. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء بعد الصلاة الذي يكون بعد الفراغ من الأذكار الشرعية لا بأس به، لكنه ليس هو الذي جاءت النصوص بالندب إليه والحث عليه، إنما هو من الدعاء من مواطن التي يرجى فيها الخير ويتعرض فيها الإنسان للإحسان من الله عز وجل، أن يدعو إذا فرغ من صلاته والأذكار المشروعة لو دعا لا بأس بذلك، لكن السنة هو الدعاء قبل السلام. أما الدعاء الجماعي فهذا ليس مشروعا ولا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أنه بعد ما يفرغ الإمام من الصلاة يرفع يديه ويدعو ويؤمن من خلفه، هذا لا دليل عليه، ولم يقل أحد من الأئمة والعلماء إن هذا سنة وإن هذا مشروع.
جزيتم خيرا شيخ. سؤاله الثاني عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر بداخل المسجد.
الصلاة في القبور مما لا خلاف بين العلماء على تحريمها، وعلى ما جاء على النهي عنها كما جاء ذلك في أحاديث عديدة. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بليال، وهذا يدل على تغليظ هذا الأمر وأنه من مواطن الفتنة والشر. فالمساجد التي بنيت على القبور لا يجوز الصلاة فيها، لا في مقدمها ولا في مؤخرها ولا في جهة منها، لأنها بنيت على غير الشريعة. قال هذا مسجد كلف ملايين، ولو كان كذلك لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالمساجد التي أسست على الشرك على خلاف أمر الله ورسوله هذه مساجد ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فينبغي إزالتها وعدم الصلاة فيها، لا تقوم فيه أبدا. هذه المساجد التي بنيت على هذا النحو، ويصلي حيث يسر الله له من مساجد.
إزالة المسجد يا شيخ يجب يخرج القبر؟
لا، إذا كان المسجد بني على القبر
نعم،
فالبناء هو المعتدي وصاحب القبر له حق فيزال المسجد. أما إذا كان المسجد مبني ثم أدخل القبر فيجب إخراج القبر
نعم
عن المسجد، وهذا يختلف عن المسجد المبني على القبر. المسجد الذي أدخل إليه القبر المعتدون هم المدخلون، ولهذا إذا صلى في مثل هذا المسجد في مقدمة في جهة غير مستقبل القبر لا حرج، لكن ما كان مبنيا على قبر فإنه لا يجوز الصلاة فيه. ولا يحتج أحد بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في 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 مسجده، هذا من التضليل الذي يروج على كثير من الناس ويسوق به بناء المساجد على القبور، وهو تضليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الأمة لا خلاف بينهم أنه دفن في بيته، هذا لا شك فيه، ولا زال هو مدفونا في بيته في حجرة عائشة. كون المسجد أحاط بالقبر من كل جانب هذا لا يصيره مسجدا، هذا لا يصيره، بل هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في بيته وليس في المسجد، ولو أحاط به المسجد من كل جانب. فينبغي التفريق والتعلم، لأن كثيرا من الناس يضلون بغير علم، يقول لك لا قبور الصالحين يجوز البناء عليها ويجوز دفن الصالحين في المساجد، وإذا قلت كيف، قال شوف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي هذا التضليل ليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في مسجد، بل كان في بيته، وإنما لما جرت التوسعات وأغلقت حجرته صلى الله عليه وسلم أحاط به المسجد من كل جانب. ولا زال لو أن أحدا خلص إلى داخل الحجرة، وهذا لا يمكن أن يكون لأنها مغلقة أغلاق لا يمكن أن يصل إليها أحد، لو قدرنا ذلك لما كان مصليا في المسجد، بل كانت عائشة تسكن في هذا المكان إلى أن ماتت رضي الله عنها، وهي ساكنة في هذا المكان، فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قبر أبي بكر، وفيه قبر عمر رضي الله عنهما. فينبغي التنبه لهذا. خلاصة الجواب، إذا كان هذا المسجد بني على قبر فلا تصح الصلاة فيه. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا واحد. إذا كان هذا القبر أدخل إلى المسجد فيجب إزالة القبر، والمسجد يصلى فيه ولا حرج.
الحمد لله. لكن إذا كان القبر يشخ في محيط المسجد لكنه ليس في مقدمة المسجد، في قبلة المسجد، في آخر المسجد مثلا، حكم الصلاة فيه هنا؟ هو ما استقبل القبر ولا؟
إذا كان القبر المسجد مبني على القبر لا فرق بين أن يكون في جهة منها أو في أمامها أو في خلفها مثل ما ذكرنا. أما إذا كان خارج، إذا كان مبنيا المسجد وأدخل القبر، نعم، فهنا يجب إزالة
القبر. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت إلهام من السعودية، سؤال يتكرر كثيرا، تقول بأن أخاها يعمل في شركة وأخذ اسمها لتستفيد منه هذه الشركة في ما يسمى بالسعودة الشيخ مقابل راتب. تقول فيما مضى كانت تؤدي بعض الأعمال، يطلب منها بعض الأعمال، هذه الأعمال التي تطلب منها توقفت، الراتب ما زال مستمرا، تسأل عن هذا الكسب الذي هي تكتسبه الآن دون عمل.
إذا كانت هذه الوظيفة لا تأخذ مقابلا عليها من الشركة، لا تأخذ مقابلا عليها من صندوق الموارد البشرية الذي تدعم،
يعني مال تقصد شيخ؟
أنا أقصد أنه الآن السعودة الشركات توطين الوظائف، نعم، الشركات تسلك فيها مسلكين، مسلك تأخذ من وزارة العمل صندوق الموارد البشرية دعما،
نعم، صحيح،
وهو جزء من راتب الموظف، نعم، هنا لا يجوز في هذه الحال، لأن المال ليس خالصا من رب العمل، إنما يأخذ من الجهات الداعمة في الدولة للعمل وللتوظيف، ويعطيه من دون تحقيق مقصود البادل في صندوق الموارد. المقصود وغايته توظيف، ليس ضمانا اجتماعيا، إنما التوظيف الحقيقي الذي يكتسب فيه الموظف خبرة وعملا، وهذا غير موجود فيما إذا كان الإنسان جالس في بيته. صحيح. وبالتالي لا يجوز له ولا لرب العمل، لا هو ولا لرب العمل أن يعمل بهذا العمل الذي هو نوع من الغش. أما إذا كان هذا من رب العمل نفسه، هو الذي ما يأخذ من دولة شيء ولا إعانة، وإنما أراد أن يعني يحقق بعض المطالب التي من خلالها تمكنه من وصول إلى أغراض لا يكون عمله إلا بمن استقدام أو تخليص أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يعني يريد أن يحقق مطلوبات وزارة العمل، ولذلك وظف وهو ليس بحاجة إليهم، فلا أرى بأسا في أن يأخذ من المال.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت سميرة من الجزائر، تفضل يا أختي سميرة. أخت سميرة، أختي سميرة تفضلي، يبدو لا تسمع. نعم سميرة تفضلي يا أختي سميرة. نعم أختي سميرة أنت على الهواء، تفضلي، ما السؤال؟
السلام عليكم. شوفي أنا كان عندي صاحبتي تقدم لها شخص بشي في طبها، وهذا الشخص هو موظف يعني في شركة،
نعم،
وعنده عمل ثاني هو شاري سيارات بالفائدة،
شاري سيارات
بالفائدة،
أها،
ومأجرها الشركة، نفس الشركة اللي يخدم، نفس الشركة اللي يشتغل فيها.
طيب،
وهي يعني سألت إمام يعني بالمسجد قال لها يعني بيجوز تزوج يعني بشروط إنه ما يصرفش عليها من المال اللي يطلعون هذه السيارات.
نعم. طيب كيف اشترى هذه السيارات بفائدة؟ كيف اشترى السيارات بفائدة؟
اشتراها من وكالة.
طيب اشتراها من نفس الوكالة لتبيع السيارات؟
أيوة، وكالة السيارات لكن تبيع بفائدة.
يعني قال أختي سميرة، يعني إذا كانت قيمتها 10,000 نقدا، قالوا مثلا بعد سنة تكون 15,000 كذا.
أيوة هذا هو السؤال. يعني هل يجوز الزواج منه؟ وإذا كان طيب يجوز يعني
تسمعين الإجابة إن شاء الله أختي سميرة. شكرا لك يا أختي سميرة. الأخ عبد الملك من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي عبد الملك.
أنا عندنا بيت للإيجار، بيت مال ورثة ومأجرينه.
طيب.
كل شهر الإيجار انقسمه بالتساوي لو انقسمه على الشراء. طيب. هذا السؤال الأول. والسؤال طيب. الثاني.
نعم.
عندما أريد أقرأ القرآن على جهاز الموبايل، يعني هل يجب أن أتوضى لو ما أكو داعي؟
طيب. واضح. شكرا لك أخي عبد الملك. الأخت عبد الله من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي عبد الله.
لو سمحت بسأل الشيخ عن توزيع الملابس، سواء بلبسها أنا مثلا لزوجي أو بلبسها قدام الناس، يعني سواء إن فيها مخالفات شرعية أو لا، هل يجوز لي إن أنا أوزعها للناس وهم كيف ما يلبسوها، يعني إثمهم على ربنا ولا
حتحمل الذنب؟ طيب. واضح. شكرا لك يا أم عبد الله. شكرا. طيب صاحب الفضيلة، تقريبا 8 دقائق. الأخت أم إسماعيل من إسبانيا تقول تعمل هي في شركة وصاحب هذه الشركة غير مسلم، تقول بأنه لا يدعها تصلي صلاة العصر وتصلي وهي واقفة، هل صلاتها صحيحة يا شيخ؟
تجمع مع الظهر إذا كان هذا الواقع، تجمعها مع الظهر ولا تصلي واقفة.
نعم.
وأنصحها بأن تبحث عن عمل غير هذا إذا كان يمكنه. لا سلطنا ولا سلط علينا،
اللهم آمين. قالت بأن ابنها يا شيخ عمره 9 سنوات وبضعة أشهر،
إذا كانت نعم. ما تستطيع يعني حتى يمكن الظهر يكون عندها عمل هنا. نعم. فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، تأتي بما تستطيع ولا تخرج الصلاة عن وقتها.
نعم الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. ابنها يا شيخ بلغ 9 ومن عمره وبضعة أشهر، تقول هو يصلي لكنه أثناء التشهد لا يحسن التشهد، يبدو أنه لا يحسن العربية. شيخ تسأل عن صلاته،
تعلمه إذا تعلم. طيب.
نعم الحمد لله.
وإذا ما تعلمت يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، يقول ما يعرفه من أذكار ويكفيه إن شاء الله.
الحمد لله. الأخ أحمد يا شيخ يقول بأنه يعمل وعمله ميداني من 6 وقال صباحا حتى بعد الظهر، يقول نسبة الأملاح عنده عالية ويتعب كثيرا ويحتاج إلى شرب كميات من الماء، لا يستطيع مقاومة العطش. هو كما قال مهندس مدني، وهنا الشيخ خله أن يفطر.
يعني مناط الأمر أنه مريض.
نعم مريض، وقال الأملاح مرتفعة عنده،
بمعنى أنه لا يتمكن من الصيام لسبب هالأملاح. الله تعالى يقول
بسبب هذا العمل يا شيخ،
هما العمل لا بد له منه. نعم. يعني فيما فهمت ما يستطيع أن يعتذر أو يأخذ إجازة أو يغير نمط عمله، إذا كان لا يستطيع فالله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول أحيانا أكون في المسجد أقرأ القرآن، فإذا أذن المؤذن ما الأولى، أن أكمل القراءة أم أتوقف وأتابع المؤذن؟
لا، تتابع المؤذن ثم ترجع إلى قراءتك، لأن هذا ذكر يفوت والقراءة لا تفوت. فتجيب المؤذن إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم.
كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم إجابة المؤذن على استكمال القراءة ثم يرجع إلى قراءته.
أحسن الله إليكم. الأخت سميرة من الجزائر تقول بأن أختها تقدم لها شخص لخطبتها، هو موظف، وتقول بأنه اشترى سيارات بفائدة وأجرها على الشركة، سألت عن حكم قبولها للزواج منه، تقول بأنهم سألوا هناك فقال من أفتاهم بأن عليها أن تقول له لا يصرف عليها من هذه الأموال التي يأخذها من هذه السيارات. أولا هذه الصورة يا شيخ، وأنا سألتها هل هذه هي صورة ربوية يا شيخ؟
ما عرفت، يعني ما فهمت منها طريقة التحصيل، لكن على كل حال لو قدرنا إنها
نعم.
إنها من الربا ليس عليها إثم إذا يعني إذا
صرف عليها،
من هذا، لأن هذه الأموال المحرمة التي بسبب تحصل في يد الإنسان برضا من صاحبها وهي محرمة كالربا والميسر وما أشبه ذلك الإثم فيها على الكاسب، وبالتالي إذا هو تصرف بها عطاء أو إنفاقا أو ما إلى ذلك لا حرج عليه، لقول الله تعالى لقول لما جاء في مصنف ابن أبي شيبة من قول عبد الله بن مسعود لما سئل قال له قائل إنني جارا يرابي وإنه يهدي إلي، قال أفأخذ منه أو أفأقبل منه، قال نعم لك مهنأه وعليه مغرمه، لك ما يطيب من هذا المال وعليه إثمه وغرمه.
أحسن الله عليكم. أعود لأخينا أحمد، أنا نسيت سؤاله الثالث. الشيخ سأل عن تأخير الإنجاب، هو تزوج حديثا ويريد يعني أن يكون الإنجاب بعد مدة،
إذا كان هذا بسبب لا يمنع الإنجاب المطلق
نعم
لمصلحة فلا حرج إن شاء الله.
الحمد لله. الأخ عبد الملك من العراق يقول لديهم بيت هم ورثه ويؤجرونه، يقول في كل شهر يقتسمون هذا المبلغ بالتساوي، يقول أم تكون قسمة الميراث الشيخ؟
ما فهمت كيف؟
هم الشيخ إخوة ذكور وإناث،
نعم،
وهناك بيت ورثوه يؤجرونه وفي كل شهر يأخذون الإيجار، كيف تكون قسمته؟ هل هو بالتساوي بينهم ذكورا وإناثا أم هي قسمة الميراث؟
هو بيت
ورثوه،
نعم، فهنا يكون قسمة ما يعود سواء من بيع أو إجارة،
نعم،
على نحو ما يكون من نصيب كل واحد منهم، من الذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. عندما يقرأ القرآن الكريم من الجوال هل تشترط الطهارة يا شيخ؟
الصواب لا تشترط الطهارة في القراءة من الجوالات والكمبيوترات اللوحية وما أشبه ذلك.
نعم الحمد لله. الأخت أم عبد الله من السعودية تقول عندها ملابس هي تلبسها لزوجها، تقول قد يكون فيها بعض المخالفات الشرعية لكن هي أمام زوجها، فيما لو وزعتها على الفقراء وهل هي آثمة يا شيخ إذا لبسوها مثلا أمام آخرين؟ أو
لا أرى أن توزع مثل هذه الملابس،
نعم،
تنتفع بها فإذا قضت حاجتها، ما أقول حرام لكن
نعم.
يعني أنا ما أدريش طبيعة هذه الملابس هو يعني
نعم
لا أرى أن توزع، هذا رأيي، ولكن لا أقول حرام أو حلال، أنا أبدي وجهة نظر فقط دون أن أبين حكما، لأنه أيضا فرع من سيلبسها ولمن سيلبسها وكيف سيلبسها، يعني أسئلة كثيرة ترد، وبالتالي السلام أنه إذا انتهت حاجتها منها تتلفها وانتهت القضية.
أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس ذات أكمام شفافة عند النساء والمحارم؟
لا بأس إذا كان هذا لا يبدي ما يبدي ما يجوز إظهاره،
نعم.
أما إذا كان يظهر ما يجب ستره فلا يجوز،
يعني العضد مثلا،
يعني مثلا لو لبست مثل هذا بدل الكم هذا شيئا يشف، هذا لو كشفته لما كان في ذلك حرج، وبالتالي ما يجوز إظهاره لو شف لو لبست فيه ما يشف لا بأس،
نعم.
أما إذا كان ذلك يجب ستره فلا يغني أن يكون مستورا بما لا يستر.
نعم. الذي فهمته من سؤالها يا شيخ هي طويل من الكتف تقريبا إلى يعني الكف،
هذا أنا أعطيت جواب عام،
نعم،
لهذا ولغيره. الجواب العام أنه
نعم.
إذا كان هذا مما يجوز إظهاره،
نعم،
فلا بأس أن يلبس أن يستره بما يشف، إذا كان لا يجوز إظهاره،
نعم،
فإنه لا يجوز أن يستره بما يشف، بل لابد أن تستره بما يستر.
أحسن الله إليكم الشيخ. آخر دقيقتين الأخت سارة تقول لماذا كان دعاء يوم عرفة ثناء وذكر لله وفي ليلة القدر دعاء سؤال وطلب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟
الأصل في الدعاء أنه على أنواع،
نعم،
منه ما هو ثناء على الله تعالى وتمجيد وتقديس، ومنه ما هو وصف للحال دون الطلب،
نعم،
ومنه ما هو سؤال مباشر، وقد يختلط الدعاء بهذا كله، فمثلا دعاء عرفة لا إله إلا أنت لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا دعاء ثناء،
نعم،
وتمجيد وتقديس، وقول القائل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا توصيف حال ما في طلب ولا في تمجيد إلا التوسل لله بربوبيته، دعاء سأل اللهم أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا توسل لله بوصفه وسؤال الطلب.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال أخ عبد الله الشيباني يقول: هو من المدينة ونوى أن يذهب إلى جدة ويمكث 3 أيام قبل أداء العمرة، يقول هل أحرم من الميقات أو من جدة؟
إلا من الميقات، إذا كان من أهل المدينة ويريد العمرة فليحرم من الميقات.
نعم.
جدة ليست ميقاتا له، ميقات ذو الحليفة.
نعم، لكنه سيمكث في جدة 3 أيام يعني.
يبادر بالعمرة.
نعم.
ثم يرجع إلى جدة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وأن ينفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم صاحب
بارك الله فيك، حياكم الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، تقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. سل العلماء.